منا من تجنى بالهوى.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تدعو إلى مفاوضات تفضي إلى نتائج لكنها لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال لمسيرات سلمية مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية شمال العراق إلى قصف بعدد من الصواريخ. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني إن الجمهورية الإسلامية لن تبتعد عن أي مفاوضات تفضي إلى نتائج، لكنه أضاف أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. وتعليقا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر جديد على إيران، ذكر حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أن طهران ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان، وأضاف أننا سنواصل التفاوض وندعو أمريكا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما ندعو الوكالة الدولية إلى اتباع سلوك مهني وتقني للابتعاد عن التسييس. هذا وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أن التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران أدى إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم. المزيد في التقرير التالي.
مزاعم الولايات المتحدة برغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي تتناقض مع الإجراءات التي تتخذها واشنطن بين فترة وأخرى من فرض حظر وقيود جديدة على إيران أو مؤسسات مرتبطة بها، وهو ما يخالف مفاوضات رفع الحظر عن إيران الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار إلى التناقضات في السياسات الأمريكية تجاه إيران، لافتا إلى أن تلك السياسات أدت إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية.
الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى والثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار. تريد أمريكا فرض القيود علينا، ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر. أمريكا توجه الرسائل إلينا، ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر. إننا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفي تغريدة على تويتر أكد أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات المثمرة، وشدد على أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر، ودعا واشنطن إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد بأن افتعال الضجيج السياسي والإعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على إيران، وأشار إلى أن أحد أهداف الاتفاق النووي كان إغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد إيران، وكذلك إلغاء الحظر، لافتا إلى أن إيران قبلت في حينها ببعض القيود على أنشطتها النووية. وتتعارض إجراءات حظر جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ما أسمتها شبكة تساعد إيران على التفاف على الحظر وبيع المنتجات البتروكيماوية مع مسعي إحياء الاتفاق النووي. وترى إيران أن الحوار والدبلوماسية يشكلان أفضل وسيلة لحسم النتيجة النهائية والتوصل إلى اتفاق جيد قوي ومستديم يؤدي بالنهاية إلى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على الشعب الإيراني.
قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران تؤكد على مبدأ الحوار والتعاون الإقليمي، مشددا على أهمية عدم السماح لأي جهة أجنبية بالتأثير على التعاون والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أكد فيه على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى عمان. ولفت أمير عبد اللهيان إلى عزم الجانبين توسيع التعاون بينهما، مشيدا بدور مسقط الإيجابي في إرساء السلام بالمنطقة. كما ناقش الجانبان جملة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على الساحتين الإقليمية والدولية. فنادى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ادعاءات غربية بأن إيران أقدمت على شق أنفاق جديدة جنوب منشئة نطنز الذرية في محافظة أصفهان. وشدد بهروز كمالوندي على أن طهران غير ملزمة بتقديم معلومات خارج إطار اتفاق الضمانات، مشيرا إلى اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية بأعمال بناء بوشيرت في نطنز لنقل أنشطة مؤسسة أخرى إليها. واعتبر كمالوندي مزاعم الإعلام المرتبطة بالصهاينة بأنها تهدف إلى إثارة الغموض والاستغلال السياسي فقط، مؤكدا فشلها بالوصول إلى نتيجة نظرا لشفافية أنشطة إيران النووية. جدد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مزاعمه لتبرير اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، حيث قال إن الفريق سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي وأن بلاده اغتالته لإحباط هذا المخطط. يأتي هذا في وقت أجمع فيه المراقبون على أن الهدف الأساسي لعملية الاغتيال كان بسبب الدور الكبير للشهيد سليماني في تخليص المنطقة من جماعة داعش الإرهابية والمخططات الأمريكية والصهيونية. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير.
مهندس اغتيال الشهيد قاسم سليماني، لعله أبرز توصيف أطلقته صحيفة الواشنطن بوست على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الذي صرح في أكثر من مناسبة أن عملية اغتيال الفريق سليماني قرار جيد وإجراء عسكري قانوني لحماية الأمريكيين. جدد هذه الادعاءات في أحدث مقابلة له مع إحدى وسائل الإعلام في المنطقة، وزعم أن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي وأن بلاده كانت لديها الفرصة لإحباط هذا المخطط وفعلت.
كانت لدينا فرصة لوقف ما كان خطرا وشيكا ضد أمريكا، واتخذنا القرار وقمنا بذلك.
إلا أن الرجل بذلك يناقض نفسه، ففي السابق أكدت عدة تقارير ومسؤولون أمريكيون وبمن فيهم بومبيو أنه لم يكن هناك أي خطر وشيك، وهو ما تناولته برامج الكوميديا الأمريكية حول اعتراف بومبيو بوجود ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية التي ساقها لتبرير اغتيال سليماني.
كانت هناك ثغرات كبيرة في تقارير الاستخبارات تقول أن إيران قد تقوم بهجوم وشيك على الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وتم استخدامها لتبرير اغتيال سليماني. لا شك بأنه كان هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة تم تخطيطها من قبل سليماني، لكننا لا نعلم بالتحديد متى وأين.
وتفيد التقارير بأن بومبيو هو أحد الأشخاص الرئيسيين الضالعين في اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقرار الاغتيال. وقد أوردت صحيفة غارديان البريطانية أن مواقف بومبيو تعتبر خطيرة، وهو الذي قام بإقناع ترامب بإصدار قرار اغتيال الشهيد سليماني. يعتقد مراقبون أن هذه ما هي إلا تبريرات متناقضة ساقها ويسوق لها الوزير الأمريكي السابق، والحقيقة تكمن في الدور الذي أداه الشهيد سليماني بالقضاء على الإرهابيين المدعومين من أمريكا، والذين كانوا قد سيطروا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا عبر الاستفادة من تعبئة القوى الشعبية في المنطقة، وعلى رأسها الحشد الشعبي في العراق وكذلك قوات الدفاع الوطني في سوريا، وتقديم الاستشارة لها طوال 6 سنوات، ما أسفر عن إزالة دولة خلافة داعش المزعومة والجماعات الإرهابية والقضاء على المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرات سلمية مناهضة للاستيطان بأرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأكد الهلال الأحمر أن الجنود الصهاينة استخدموا قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق أهالي بلدات بورين وبيتا وبيت دجن بنابلس، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات وتسجيل العديد من حالات الاختناق. كما هاجم الأمن الصهيوني المسيرة الأسبوعية لسكان بلدة كفر قدوم في قلقيلية الرافضة لسياسة الاحتلال، في حين قمعت فعاليات مشابهة جنوب الخليل. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، فيما دوى صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وذلك بعد تشييع 3 شهداء في جنين. حول التشييع الحاشد للشهداء الفلسطينيين 3 الذين اغتيلوا فجر أمس في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال، نتابع هذا التقرير.
صوت جنين ومخيمها يهدر عاليا مزلزلا الاحتلال الإسرائيلي الذي تسلل قبل الفجر بسويعات لينفذ جريمة اغتيال جديدة طالت 3 مقاومين فلسطينيين، براء لحلوح ويوسف صلاح وليث أبو سرور، رجال كانوا يحملون السلاح دفاعا عن شعبهم، فحملهم شعبهم على الأكف وسار بهم نحو مثواهم الأخير. والدعوات ظلت إثر التشييع يتردد صداها في كل الضفة الغربية بالانتقام من الاحتلال وتغليب المقاومة في كل وقت.
نترحم على الشهداء جميعا، وابننا شهيد من كافر من الشهداء، مكافر من العطاء. الشعب الفلسطيني لا يقهر، الشعب الفلسطيني سينتصر، أولا وأخيرا الشعب الفلسطيني سينتصر.
الاحتلال جبان وضعيف أمام الإرادة الفلسطينية وأمام المقاومة الفلسطينية، لابد أن نحضر هذا الاحتلال لأنه دائما طبعه المباغتة والغدر، فعلينا أن نتنبه، لكن شعبنا الفلسطيني سيرد الصعصة علينا لدى الاحتلال، وبهذه المقاومة سننتصر إن شاء الله.
على مدار الأسابيع الأخيرة عمل الاحتلال على تهيئة الأجواء لعملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين تماثل تلك التي شهدها المخيم في العام 2002 بهدف القضاء على المقاومة، لكن حجم الخسائر المتوقع في صفوفه جعلته يعيد النظر ويذهب نحو ما وصفها البعض بعمليات الاصطياد المفاجئة للمقاومين الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الاعتقال.
حكومة الاحتلال وجيشها يريدون أقل التكاليف البشرية لأي عملية من ناحية الجيش الإسرائيلي، حتى لا يكون هناك ردود فعل داخل إسرائيل على هذه التكاليف المتعلقة بالبشر، وكذلك أقل التكاليف السياسية على المستوى الدولي.
الاحتلال حتى اللحظة يحاول أن يثبت لذاته بأنه قادر على إنهاء المقاومة الفلسطينية، لكنه دائما يفشل.
تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي في ضواحي مدينة الموصل العراقية، تعرضت إلى قصف بعدد من صواريخ جراد. وأفادت مصادر أمنية بمنطقة كردستان شمالي العراق أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة مجهولة، مشيرة إلى وقوع أضرار بشرية ومادية في الموقع المستهدف. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل 6 مسلحي حزب العمال الكردستاني في سياق عملياتها الأمنية شمال العراق، فيما استنكرت الخارجية العراقية قصف أنقرة لمناطق سكنية بقضايا سنجار واعتبرته خرقا لسيادة بغداد. قال وزير الدفاع اليمني إن على دول العدوان أن تستوعب بأن صنعاء تمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية. وأكد محمد العاطفي أن صواريخ الاعتراض التي تندفع دول العدوان إلى امتلاكها من باتريوت وغيرها أصبحت خارج إطارة السيطرة والتأثير، ولن تتمكن من رصد صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة وتتبعها. وذكر أن الكفاءة والخبرة اليمنية في الصناعة العسكرية توصلت إلى مستويات متقدمة من التقنية العسكرية. أكد الرئيس الروسي أن العالم متنوع ولا يمكن فرض إطار واحد على الجميع من مركز واحد. وفي كلمته أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال بوتين إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها انتصرت في الحرب الباردة وعدت نفسها منزلة من السماء، مضيفا أن العالم الأوحادي القطب انتهى ولم يعد ممكنا تجاهل مصالح مراكز القوى الجديدة في العالم. في الختام إلى العناوين. طهران تدعو إلى مفاوضات تفضي إلى نتائج لكنها لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال لمسيرات سلمية مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. وتعرض قاعدة زريكان العسكرية التركية شمال العراق إلى قصف بعدد من الصواريخ. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، نرجو أن تتفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، أشرنا في الحلقات الماضية من البرنامج إلى أن التكنولوجيا ترسخت في حياتنا بشكل بحيث تركت تأثيرها دون إرادة منا على الكثير من جوانب حياتنا، وقد تحول الفضاء السيبري اليوم إلى واحد من أهم مجالات إنتاج الفكر، وأدت مجموعة من خصوصيات هذه التقنيات الاتصالاتية الجديدة ونقاط الجذب فيها إلى أن يجعل واضع السياسات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة الاستعانة بإمكانيات العالم الافتراضي في أولوياتهم من أجل تحقيق أهدافهم.
وفي هذا المجال يذكر أن القوانين وبنى الحياة حتى الفكرية منها في عصر الشبكات والإنترنت تتغير بشكل متسارع، وأن رؤية الإنسان تغيرت من النمط التقليدي إلى الحديث. ويتمتع الإنترنت في هذا المجال باعتباره رمز التكنولوجيا في قرننا الحالي بخصوصية عجيبة في النفوذ في أفكار الإنسان ومعتقداته بسبب اتساعه والاستخدام العام له، والأشخاص الذين استخدموا لمرة واحدة هذه التكنولوجيا لا يمكنهم تركها إلا في النادر، ولأن هذه التقنية في حالة تغير واتساع في كل لحظة، فإن الإنسان لا يجد مجالا للتفكير في نفسه. ورغم أن الشباب يشكلون في الوقت الحاضر غالبية مستخدمي الإنترنت، ولكن ميل الجيل السابق إلى استخدام هذه الظاهرة يدل على نفوذها.
نعم، وعلى الكثير من الأشخاص ومن أجل أن يكون بمقدورهم مزاولة شؤون حياتهم في الألفية الجديدة أن يتعرفوا على أجهزة الحواسيب وينتفعوا من الإمكانيات التكنولوجية. ومن جهة أخرى، فإن الإنترنت يمكنه بحد ذاته أن يجمع بين كونه تهديدا وبين كونه فرصة ذهبية، فزيادة قدرة الطلاب والأساتذة والباحثين على الوصول إلى المصادر الإلكترونية والاتصالات الواسعة والسريعة مع العلماء الآخرين، كل ذلك يتوقف على الإنترنت. كما لا يمكن إنكار دور الإنترنت في الحصول على المعلومات السياسية والاجتماعية وتلقي الآراء المختلفة وإمكانية الحوار والتعبير عن وجهات النظر، ولكن المشكلة تكمن في أن إمكانيات العالم الافتراضي تؤدي دورا واسعا في توجيه الرأي العام والسيطرة عليه. ويرى الكثير من علماء الاجتماع والخبراء في علوم الاتصالات أن عملية جمع المواضيع في وسائل الإعلام وانتقائها ونشرها هي عملية عينية وليست محايدة، بل هي ممتزجة بالمواقف والقيم والنظم الثقافية والسياسية والاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، وعلى أثر انتشار التقنيات وتقاعس المسؤولين في المجتمعات المختلفة والعاملين في المجال الإعلامي عن بناء ثقافة صحيحة وتعليم أسلوب توظيفها، فإن القيم المحلية للمجتمعات في حالة ضعف وتزعزع. فهناك قيم في حالة أفول وزوال، مثل الحياء والعفاف لدى النساء والقيم المعنوية وقدسية الأسرة وتمتع الشخصية الإنسانية للجنس بالأهمية، وزوال الكثير من القيم في البلدان المختلفة. ويمكننا أن ندرك هذه الظاهرة من خلال التيار المتنامي المتمثل في إرسال الصور والمضامين غير الأخلاقية عن طريق البلوتوث والرسائل الإلكترونية بين أفراد المجتمعات. ومن جهة أخرى فإن الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت باعتباره أبرز الظواهر التكنولوجية يؤدي إلى التبعية والتعلق النفسي والفكري الشديد للمستخدمين، بحيث إن بعض المستخدمين غدوا يلجؤون إلى عالم غير حقيقي ليعيشوا فيه، وبناء على ذلك فإن هناك احتمال حدوث الأضرار والمشاكل المتعلقة بالهوية والاختلالات النفسية فيما يتعلق بهذا النوع من المستخدمين.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن وسائل الاتصالات الحديثة وخاصة الإنترنت تخلق فضاء عالميا للمستخدم، فضاء يمكنه من خلاله أن يتعرف على أساليب من نوع آخر في الحياة، وأن يمر بتجربة الحياة العالمية بغض النظر عن الاختلافات. وإن لم يكن بمقدور أسلوب الحياة المحلية أن يحافظ في هذا الفضاء على قدرته وكفاءته، فإنه سينسحب لتحل محله أساليب الحياة الأخرى.
مستمعينا الكرام، وفي المجتمعات التي لا تتمتع بالقدرة العلمية والتقنية والثقافة الغنية، استطاع الإنترنت أن يسيطر بشكل عميق على العلاقات الاجتماعية والمعلومات الفردية. وفي هذه الظروف سوف تفرض القيم التي أخذها الصناع الأوائل للمنتجات التكنولوجية بنظر الاعتبار لها على المستهلكين الجدد، بحيث تطالعنا بين أفراد تلك المجتمعات قيم الليبرالية الغربية مثل النزعة الفردية وانتشار الاستهلاك والبحث عن اللذة وتعزيز روح التسامح والتساهل. وإذا ما تعززت الثقة بالنفس والهوية الوطنية لدى الأفراد، فسوف تزداد المقاومة إزاء القيم الأجنبية التي تنتشر عن طريق تقنيات الاتصالات.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. مستمعينا الأفاضل، بما أن التقنيات التكنولوجية تتميز بخصائص عامة، فإنها تخلق قناعات تتناقض أحيانا مع القواعد والقوانين السائدة، وهذه الخصوصيات تستتبع إلى جانب التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا والإنترنت الابتعاد عن القيم التقليدية وقبول قواعد جديدة تكون حصيلتها القيم التي تتناقض أحيانا مع القيم السائدة في المجتمع التقليدي. ولعل ذروة هذا التغير في التصورات الجنسية ذات العلاقة بالرجل والمرأة، والنموذج الملموس لمثل هذه الحقيقة في مجال جنس الرجل والمرأة يمكن مشاهدته في تغيير تصور النساء والرجال عن الأنوثة ودورها والميول الشديدة إلى تغيير الجنس والقضايا المتعلقة بالمثلية والجرائم الجنسية الجديدة وتعدد المواقع غير الأخلاقية وإمكانية الارتباط الافتراضي غير المشروع والتحرش بالأطفال.
ومستمعينا الكرام، اليوم تشكل عمليات البحث عن القضايا المتعلقة بالأديان 30% من عمليات البحث في الإنترنت. ومن شأن الإنترنت أن يتحول إلى أداة مهمة في نشر الدين والقيم المعنوية في العالم. وقد هيأ نمو المعلومات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بيئة مناسبة أصبح فيها البحث في الأديان وتحري القيم الروحية والمعنوية أسهل بكثير من السابق. وتفيد الإحصائيات بأن شخصا واحدا على الأقل من كل 6 مستخدمين للإنترنت في العالم يبحث عن المعلومات المتعلقة بالقيم الروحية والدينية. ومع ذلك فإن الدراسات تظهر أن المؤسسات ذات العلاقة بالأعلام للأديان الإلهية لم تدرك بعد وبشكل صحيح إمكانيات هذه التقنية وقابلياتها في نشر التعاليم الدينية ولم تستغلها بشكل واسع وعلى النحو الأمثل من أجل اجتذاب الشباب وكسبهم نحو الدين والقيم المعنوية.
نعم، وللأسف فقد انتشرت في الإنترنت أنواع الأديان الكاذبة وأساليب التدين غير المناسبة والمذاهب الصوفية المزيفة في مقابل التدين الإلهي والشرعي الحقيقي بسبب الطبيعة الحرة والحوارية للعالم الافتراضي. وتلك الأديان المزيفة يمكنها أن توقع المتعطشين إلى القيم الروحية والذين لا يتمتعون بالتعمق والوعي الكافيين في حبائلها وشراكها، وذلك من خلال الاستناد إلى نقاط الجذب الغريزية والفراغات الروحية والشعائر والطقوس المزيفة. ومما يؤيد هذه الظاهرة بشكل جدي إيجاد المسالك العديدة والجديدة المتفرعة بشكل رئيس من العالم الافتراضي.
سمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله هل يستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني في جميع القطاعات وسبل الرقي به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، أشرنا على مدى عدد من الحلقات الماضية للنمو والتطور العلمي الذي حققته جمهورية إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وتعد إيران في مصاف البلدان الأولى في العالم في بعض المجالات العلمية والصناعية، ويعتبر الوصول إلى الدورة الكاملة لتخصيب اليورانيوم لتأمين وقود المفاعلات النووية والبحثية والتكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية وإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية ووضع هذه الأقمار في مدار الأرض من بين المجالات التي استطاعت إيران الوصول إلى تقنياتها العالية رغم أشد العقوبات الظالمة والقيود المالية في عدم توفر الموارد من العملة الصعبة. وقد اقترنت هذه التطورات مع المواصفات القياسية للحياة والصحة والعلاج.
نعم، وقد انتصرت الثورة الإسلامية في وقت كانت فيه إيران يبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة وبحاجة إلى الأطباء من الخارج، في حين أن الجمهورية الإسلامية اليوم بعدد سكانها البالغ 84 مليون نسمة تفوق المواصفات العالمية من حيث توفر الأطباء. وقد تحولت إيران اليوم إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وهي تحتل المراتب العالمية العليا في الكثير من المجالات الطبية والصحية، كما أن التوصل إلى تقنية زراعة الخلايا الجذعية والانخراط في عداد البلدان الأفضل في زراعة الكلية وعلاج أمراض العين واكتساب التجارب القيمة لمواجهة أنواع الأعراض والأمراض الناجمة عن العوامل الكيميائية، كل ذلك يمثل قسما من أهم الإنجازات الحديثة في مجال الطب في البلاد.
وقد أشاد صندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة اليونيسيف في تقرير له بنظام المتابعات الصحية الأولية في إيران، وأعلن قائلا: تنتهج إيران سياسات بهدف سد احتياجات الشعب على مستوى البلد. وقد وسعت إيران منذ عهد الثورة الإسلامية وحتى اليوم الشبكة الصحية في جميع أرجاء البلد وفي كل مدينة وقرية، وتتمتع إيران بمؤشرات وثوابت صحية جيدة، فهناك أكثر من 85% من سكان المناطق القروية والمناطق المحرومة في إيران يمكنهم التمتع بخدمات العناية الصحية الأساسية. وقد تحسنت مؤشرات الصحة والعلاج في الجمهورية الإسلامية إلى حد كبير، وهي تتفوق في الوقت الحاضر على معدلاتها الإقليمية، ونظرا إلى انتشار المراكز الصحية في أرجاء البلاد فإن هذه الإمكانيات متمثلة في المناطق المدنية والقروية في إيران.
نعم، وفي العام 1976 لم تكن نسبة السكان المتمتعين بالمياه الصحية في إيران تتجاوز 51%، في حين أن هذا الرقم كان يبلغ في نفس تلك الفترة 67.87% بالنسبة إلى تركيا والجزائر وليبيا حسب الترتيب. وأما في البلدان المتقدمة فقد كانت هذه النسبة تناهز 100%. واستنادا إلى تقرير البنك العالمي، فإن 90% من سكان إيران تتوفر لديهم المياه الصحية، ومن الطريف أن نعلم أن هناك بلدانا لا تتمتع بمثل هذه النسبة مثل المكسيك ب 85% والصين ب 77% وروسيا 72% وأندونيسيا 61% والهند 40% ونيجيريا 29% وجنوب السودان 7%. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم التطور الطبي والمنتجات الطبية.
مستمعينا الكرام، كتب موقع المونيتور في تقرير له: خطت إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى اليوم خطوات تستحق الإشادة بها في الكثير من المجالات، وقد جرب مؤشر التنمية البشرية الذي يعنى بدراسة طول العمر والتمتع بالتعليم والمواصفات القياسية للحياة في إيران 67% من حيث أن هذه النسبة تعادل ضعفي المعدل العالمي، كما تحسن توفر الكهرباء ومد أنابيب المياه والتمتع بخدمات المراكز الصحية والعلاجية بشكل لافت.
مستمعينا الكرام، وعلى أثر تأسيس المراكز الصحية تم إيكال الخدمات الصحية والعلاجية في المناطق القروية إلى المفارز الطبية المحلية ممن حازوا على شهادات الدبلوم وتلقوا التدريبات الصحية والعلاجية، وينتشر الآن في أرجاء إيران أكثر من 18,000 مركز صحي و 35,000 موظف صحي، حيث يقدمون أهم الخدمات الصحية إلى القرى النائية والأكثر حرمانا. وقد انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة إلى 25 بين 1,000 طفل، وذلك على أثر ازدياد عدد المراكز الصحية.
وكان الافتقار أعزائي الكرام من العدد الكافي من الأطباء والاختصاصات المتعلقة بالطب قد أدى قبل الثورة الإسلامية إلى استقدام الأطباء الأجانب إلى إيران، حيث كانت حاجة إيران إلى الخدمات الطبية من البلدان الأخرى مشهودة بشكل كامل. وكانت قلة عدد الأطباء العامين والإخصائيين أمرا طبيعيا للغاية في البلد، كما كانت المراكز والجامعات الطبية قليلة للغاية. ولكن وبعد أكثر من 4 عقود تحولت إيران إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وتبوأت مراتب مرموقة في العالم في الكثير من المجالات الصحية.
وفي خلال 4 عقود حدث تطور في إيران بشكل لافت من الناحية الكمية في مجال توفر الأطباء والأخصائيين، واستنادا إلى إحصائيات وزارة الصحة ينشط في إيران اليوم 78,000 طبيب عام و 36,000 طبيب أخصائي و 24,000 طبيب أسنان عام و 1,000 طبيب أسنان متخصص و 19,000 دكتور في الصيدلة و 1,200 دكتور في العلوم المختبرية و 35,000 قابلة و 15,000 مفرزة طبية، كما يدرس الآن 30,000 طالب في فرع الطب العام. ومن المتوقع أن يزداد عدد الأطباء العامين بما يناهز 10,000 طبيب سنوية.
ومن جهة أخرى أعزائي المستمعين، فإن هناك حوالي 10,000 من الأطباء العامين في البلد منشغلين في اجتياز دراساتهم العليا في الفروع الاختصاصية، وبفضل الثورة الإسلامية هناك سنويا أكثر من 4,000 إلى 5,000 طبيب تخرجوا من فروع الطب المختلفة ويستقطبهم النظام الصحي والعلاجي، حيث أن هذا العدد يشير إلى زيادة تبلغ 15 ضعفا قياسا إلى ما قبل الثورة.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
برون زین گنبد دربسته پیدا کردم راهی، که از اندیشه برتر می پرد آه سحرگاهی. پس از من شعر می خوانند و دریابند و می گویند جهانی را دگرگون کرد یک مرد خداگاهی.
Thank you.
خارج برج السماء وجدت درما للسفر. خارج برج السماء وجدت درما للسفر، تعرج الآهات تسبق الفكر حين السحر. سيقرؤون شعري بعدي ويقولون باعتراف، قلب الأكوان امرئ عرف النفس ثم عليها انتصر.
مستمعينا الكرام، كانت هذه أبياتا بديعة لأديب وعبقري خالد من باكستان مع ترجمة متواضعة لهذه الأبيات. ولا يخفى عليك مستمع الكريم أن تعرفه، وكيف يكون كذلك، وهو العلامة محمد إقبال اللاهوري، هذا الرجل الذي ولد سنة 76 و800 ألف، وأحيا ذكره وإلى الأبد. ذاب في الإسلام وسعى لحث الخطى نحو تحقيق الوحدة لدى المسلمين والنهوض بمجدهم من سبات مقيت. ويكفي لنا التمعن في هذه الأبيات التي أسلفناها، وسرعان ما نعلم بل ونؤمن أنه مصداق الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذه خصوصية فريدة أخرى امتاز بها العلامة محمد إقبال اللاهوري.
أيها الأخوة والأخوات، كان إقبال شاعرا لغته الأم هي البنجابية، ولغته المشتركة مع أبناء جلدته الأردية، وأنهى دراسته الإعدادية والجامعية باللغة الإنجليزية، وقد مارس مهنة التدريس باللغة الإنجليزية، ودافع عن موكلي في المحاكم بنفس اللغة. لكن الطريف والبديع في نفس الوقت، ولأجل بيان آرائه الفلسفية والسياسية والاجتماعية، لجأ إقبال إلى اللغة الفارسية. ومن الغرابة لربما أن نقول إن العلامة إقبال لم يزر إيران ولم يتحدث بالفارسية بتاتا، لكن شغفه الشديد بهذه اللغة جعله ينشد أكثر أعماله الشعرية باللغة الأدبية المشتركة لدى مسلمي شبه القارة الهندية. وهكذا فقد انتخبها إقبال لنشر أفكاره الدينية والسياسية والفلسفية، على الرغم من انحداره من أسرة برهمية، وهذا كله جدير بالاهتمام.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلتم تتابعون برنامج مفكر من الشرق يقدم لحضراتكم من طهران. مستمعينا الكرام، تعرف إقبال على مقدمات اللغة الفارسية في مسقط رأسه سيالكوت، وأما في مدينة لاهور فقد درس اللغة والأدب الفارسي، وتابع وطالع دواوين شعراء إيران العظام، خاصة ديواني المولوي وحافظ الشيرازي. وقد سبق معرفته بهذه اللغة إنشاده للعديد من القصائد باللغة الأردية، ونال استحسان واحترام أصدقائه في شبه القارة الهندية. لكن يبدو أنه قد وجد، ولأجل تبيين أفكاره السياسية والعرفانية والاجتماعية السامية، وجد اللغة الفارسية هي اللغة الأنجح والأنسب.
عزيزي المستمع الكريم، الأستاذ مشايخ فريدني، هذا الباحث المعاصر، وحول سبب انتخاب العلامة إقبال للغة الفارسية كتب يقول: كلما ازدادت مساحة أفكاره ازدادت أهمية تعلمه اللغة الفارسية أكثر، فقرر ومن خلال لغة الشعر، وهي لغة الحب والحماسة والعرفان في الشرق منذ قديم الأيام، أن ينشر أفكاره السامية وأن يوقظ الشعوب المسلمة من سباتهم العميق، وبدعم وتشجيع أصدقاء له مثل غلام قادر جلندري وجميع من كان ينشد الشعر باللغة الفارسية في البنجاب والهند، استمر في سبر خفايا اللغة الفارسية حتى تقدم على جميعهم وحاز على مركز شاعر القرن في بلاد الهند.
وأخيرا وليس أخيرا، نقول إن إقبال، وعلى الرغم من اهتمامه الخاص بكبار الشعراء الإيرانيين كالفردوسي وحافظ والسعدي والمولوي وغيرهم، حافظ على خصوصيات أسلوبه الشعري، ومن ضمن هذه الخصوصيات في الأسلوب هو أنه قد طرح مضامين وأفكارا معاصرة بقوالب قديمة.
وأيضا مستمعي الكريم، استفاد من تعابير قوية واضحة لمعانيه وأهدافه بشكل نال استحسان الإيرانيين والهنود في آن واحد. أحبتنا الكرام، وهكذا نأتي إلى ختام لقائنا وإياكم لهذا اليوم.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة نصروا القيامة القيامة فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا هجروا الألم هجروا الألم الألم وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء